لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الثانية، قال السيد إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله. مقدمات، عندنا المقدمات إما أن تكون مقدمات وجوبية في محلها في علم الأصول، ذكروا هذا المطلب كذلك. نحن عندما نرجع إلى تلك الأبحاث نحن مضطرون إلى ذاك الرجوع حتى تتوضح المسألة وتكون جلية هذه المسألة. قال سيد مقدمات، المقدمات كما ذكروها علماء الأصول، المقدمات تكون إما مقدمات وجوبية وإما مقدمات واجبية. ما يعبر عنها الواجبية؟ المقدمات الوجودية التي يتوقف عليها وجود الواجب، لا تلك المقدمات. إذن عندنا مقدمات يتوقف عليها الوجوب، فإذا لم تتم هذه المقدمات فلا يتم الوجوب. وعندنا مقدمات يتوقف عليها الوجود، وجود الواجب، إذا لم تتم هذه المقدمات لا يتم الواجب. واضح؟ إذا عندنا وجوب وعندنا واجب، فعندنا مقدمات وجوبية، فعندنا مقدمات وجوبية وعندنا مقدمات واجبية. المقدمات الوجوبية التي ذكرناها من الشراط التي يتوقف عليها وجوب الحج، وهي أربعة شرائط: البلوغ والعاقل والحرية والاستطاعة. إذا اختل شرط من هذه الشرائط من هذه المقدمات، ماذا؟ لا يكون الحج واجبا، لا يكون الحج واجبا. واضح إن شاء الله. وعندنا مقدمات وجودية، مثل إيش؟ مثلا تهيئة الجواز، جواز السفر، فيزا، زين، وسيلة نقل، ما شاكل ذلك، نقطع بها المسافة هذه وسيلة نقل. فهذه ماذا؟ سفر، يعني السفر كذلك. إذن عندنا فيزا، عندنا جواز، عندنا السفر إلى الديار المقدسة، هذه كلها من المقدمات الوجودية التي يتوقف وجود الحج عليها. زين، المقدمات هذه فد ملاحظة مهمة، المقدمات الوجوبية لا يجب تحصيلها، المقدمات الواجبية الوجودية يجب تحصيلها. في هذه المسألة الثانية يقول السيد بأن هذه المقدمات الوجودية الواجبية يجب تحصيلها. قال وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراك الحج. جيد، إذن المقدمات الوجوبية لا يجب تحصيلها، فالبلوغ فرض البلوغ والإنسان أصلا لا يستطيع تحصيل. الاستطاعة وإن كان يستطيع تكوينا، يستطيع ماذا؟ أن يكون مستطيعا، يستطيع ماذا؟ أن يذهب ويعمل فيكون مستطيعا، لكن لا يجب. المهم المقدمات الوجوبية لا يجب تحصيلها. لماذا؟ سؤال تقرر في علم الأصول في هذا المطلب، وهو عدم وجوب ماذا؟ تحصيل المقدمات الوجوبية، لأنه قبل وبعد، قبل تحصيلها لم يدل وجوب على تحصيلها، على تحصيل الاستطاعة. ومتى يذهب المكلف ويعمل؟ عندما يكون مأمورا، نقول وجب عليك تحصيل الاستطاعة، فيجب أن يكون هناك أمر، والأمر مفقود قبل تحصيل الاستطاعة. لا يوجد أمر بالذهاب لتحصيل الاستطاعة والعمل، هذا قبل ماذا؟ قبل الاستطاعة. لا يوجد أمر يوجه المكلف هذا الأمر إلى تحصيل الاستطاعة، هذا قبل حصول الاستطاعة. بعد حصولها، إذا صار الإنسان مستطيعا، هل يجب تحصيل الاستطاعة؟ نقول كلا. لماذا؟ لأنه من باب تحصيل الحاصل، الاستطاعة حاصلة، فلماذا يدل الوجوب على تحصيل ما هو حاصل؟ إذن قبل تحصيل الاستطاعة لا يوجد وجوب يدل على تحصيل الاستطاعة، بعد تحصيل الاستطاعة وصارت الاستطاعة هكذا اتفاقا، صار الإنسان مستطيعا، لا يجب بعد ذلك تحصيل الاستطاعة لأنه من تحصيل حاصل. إذن قبل الاستطاعة ليس هناك وجوب يدل على وجوب الاستطاعة، بعد كون الاستطاعة وتحصيل الاستطاعة لا يكون هناك وجوب يدل على تحصيل الاستطاعة لأنه من قبيل تحصيل الحاصل، لأنها حصلته. واضح إن شاء الله. هذه المقدمات الوجوبية. فقالوا في محله علماء الأصول، قالوا ماذا؟ بأن المقدمات الوجوبية لا يجب تحصيلها. انتهينا من المقدمات الوجوبية. فالحرية لا يجب تحصيلها، العقل والبلوغ والاستطاعة لا يجب تحصيلها. انتهينا من المقدمات الوجوبية. زين، مقدمات الوجودية الواجبية. قال السيد وقال علماء الأصول، قالوا بوجوب تحصيلها. لماذا؟ لأنها ماذا؟ يتوقف عليها وجود الواجب على تلك المقدمات. السفر مقدمة واجبية، وبالسفر يصل الإنسان إلى الديار المقدسة، لولا السفر لما وصل إلى تلك الديار. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال السيد، إذا وجب الخروج إلى الحج وجب تحصيل مقدماته وتهيئة وسائله على وجه يتمكن من إدراكه في وقته. هذه المقدمات وجوبية أو واجبية؟ أيهما؟ واجبية. هذه المقدمات واجبية يجب تحصيلها. قال زين، ولو تعددت الرفقة. زين، عندنا قوافل تذهب إلى الحج تباعا بحسب تفويج الدولة. الدولة لا ماذا؟ تخرج القوافل والحملات إلى الديار المقدسة دفعة واحدة، بل بالتدريج، هناك مطارات، هناك زخم كذا، فبالتدريج. هذا المكلف في نهاية مثلا ذي القعدة يضيق بإدراك قافلة من هذه القوافل، وفي بداية ذي الحجة كذلك يدرك ماذا؟ قافلة أخرى. فإذا وثق بإدراك الأولى في ذي القعدة وفي إدراك الثانية، الحملة الثانية في ذي الحجة، إذن هو يضيق بالذهاب بأي حملة من الحملتين. فماذا يقول لو سيد؟ فإذا وثقت وكان عندك وثوق في الخروج مع القافلتين فأنت تتخير بينهما ولا إشكال عليك. بالنتيجة هو سيذهب في سنة استطاعتي فيحقق الفورية. واضح. قال ولو تعددت الرفقة ووثيقة بإدراك الحج لو خرج مع أي منها تخير، وإن كان الأولى احتياط استحبابي أن يختار المكلف أوثقها إدراكا، أي الحملتين أوثق من الأخرى يذهب معها على الأحوط الأولى. زين. قال السيد ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحج معها. زين. هو يقول أنا متيقن وقاطع بالوثوق بذهابي مع الحملة الأولى مع القافلة الأولى، والقافلة الأخرى قال لا لم يكن عندي وثوق في القافلة الثانية والثالثة والرابعة، اسمي ظهر في القافلة الأولى في الحملة الأولى فأنا أثق بالخروج معهم، غير هذه القافلة لا أثق بالخروج معهم. يقول السيد لم يجوز له التأخير إلى غيرها ما لم يثق بها تلك العملات تلك القوافل. واضح. قال ولو وجد واحدة يثق بإدراك الحج معها لم يجوز له التأخير في الخروج إلا مع الوثوق بحصول أخرى. قال وتمكنه من المسير وإدراك الحج معها أيضا مع الأخرى وإلا فلا يجوز له التأخير. زين. وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج ككونه من طريق البر أو الجو أو البحر. مثلا يقول أنا أثق بخروجي برا وأثق بخروجي بحرا، عندي قابلة تخرج على طريق البر وعندي قابلة ثانية تخرج جوا وثالثة بحرا، وأثق بالذهاب بأي واحدة منها، ماذا نقول له؟ يقول له سيد تخير في هذه حملات وقال. زين. إذا قال لا أثق بذهابي على البار ولا أثق بذهابي على الجو، نقول له أنت تثق بالقافلة التي تذهب عن طريق البار فيجب عليك أن تذهب معها ولا تؤخر الذهاب مع الجو التي لا تثق بإدراكك الحج معها. قال وهكذا الحال في سائر خصوصيات الخروج ككونه من طريق البر أو الجوي أو البحر ونحو ذلك. مسألة الثالثة، يقول السيد إذا حصلت الاستطاعة ووجبت المبادرة إلى أداء الحج في عام حصولها فتأخر في الخروج، لماذا تأخر للخروج للوثوق؟ احنا ذكرنا ان الفورية عقلية، والفورية العقلية ممكن ان يتأخر اذا يثق المكلف بادراك الحج في السنة الاخرى ام لا. قال سيد يمكن اذا يثق، بما ان الفورية عقلية من باب الاحتياط لئلا يلزم الاخلال بالواجب مع التأخير، ومع التأخير في هذا الفرض مع الوثوق التأخير ماذا؟ لا يلزم الإخلال بالواجب، فالواجب سيأتي ولكن ليس في هذه السنة سنة الاستطاعة بل بالتي تكون بعدها، فقلنا هذا ليس بمدان ولا يستحق العقاب لو أخر، لأن الفورية عقلية، لو كانت الفورية شرعية لذهب في أول سنته سواء وثق بالخروج في السنة الأخرى أو لم يثق في السنة الأولى، لو كانت الفورية شرعية، بما أن الفورية عند السيد عقلية فمع الوثوق ماذا؟ يؤخر لا إشكال في ذلك ولا يستحق العقاب والإدانة. مع عدم الوثوق لو جاء به بعد وتركه يعني الحاج وتأخر ولم يثق أن يذهب في السنة الأخرى، لو جاء به بعض كان متجريا، لو لم يأتي به بعد ذلك كان عاصيا. هذا تفصيل. زين، هذا المكلف في هذه المسألة الثالثة ماذا؟ وثقة من الخروج في السنة الأخرى، ولكنه في هذه المسألة لم يوفق ماذا؟ اتفاقا للذهاب. هو كان عنده وثوق بأنه سأخرج، نعم 100% سأخرج مع القافلة في السنة الثانية، لا في هذه السنة، سنة الاستطاعة. ماذا قال له السيد؟ قال له لا إشكال، تأخر ما دمت واثقا من أنك تذهب في السنة الثانية. ولكنه اتفاقا ماذا؟ هو لم يكن في حسبانه ذلك. اتفاقا ماذا؟ ألغيت التأشيرة ما شاكل ذلك، ألغي اسمه من الذهاب في السنة الثانية. ماذا يقول له السيد؟ قال ولكن اتفق أنه لم يدركه بسبب ذلك، كان معذورا. بسبب ماذا؟ بسبب التأخير. بسبب ذلك، بسبب التأخير لم يدرك في السنة الثانية، ولكن على نحو الاتفاق أم اللزوم؟ على نحو الاتفاق، كان معذورا في تأخيره. لماذا؟ لأنه كان واثقا، فيكون معذورا لو اتفق أنه لم يخرج في السنة الثانية، كان معذورا في تأخيره. ولا يستقر عليه الحج على الأظهار، خلافا للسيد الخوي إذ قال يستقر عليه الحج. المسألة خلافية. وهكذا الحال في سائر موارد حصول العجز عن إدراك الحج بسبب الطوارئ والمصادفات الخارجية من دون تفريط منه، لا يستقر عليه الحج. هو ماذا؟ صار عاجزا، كان متمكنا يريد أن يذهب، ولكن قبل ذهابه ووثق من ذهابه، ولكن بعد ذلك صار عاجزا، هل يستقر عليه الحج؟ تبين أنه ماذا؟ الحج غير مستقر عليه، لم يجب عليه الحج لأنه عاجز واقعا. هو الله عز وجل يعلم أنه سيكون عاجزا في موسم الحج. قال السيد شرائط وجوب حجة الإسلام. عندنا شرائط الوجوب، هذه شرائط الوجوب لا شرائط الواجب. ما هي هذه شرائط الوجوب؟ شرائط الوجوب بلوغ، تأتي اتباعا بلوغ وعقل وحرية واستطاعة. قال السيد الشرط الأول هو البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ. إذن البلوغ الذي ذكرناه هذا سن التكليف، البلوغ إتمام 15 القمرية أو التاسعة، إتمام التاسعة للبنت، تاسعة إتمام التاسعة القمرية كذلك، هذا سن البلوغ. إذا دون ذلك حتى لو كان مراهقا لذلك، يعني في الرابعة عشر، في الرابعة عشر الولد كان مراهقا، يعني له سنة واحدة ويكون ماذا؟ بالغا بعد ذلك، نقول له ماذا؟ لا يجب عليك كوجوب. صحيح الحج؟ نعم صحيح، إذا ذهب هذا المميز، إذا ذهب كان صحيحا، ولكنه واجب عليه؟ هل يجزي عن الواجب لو استطاع بعد ذلك؟ لا يجزي عن الواجب. قال وإن كان مراهقا، يعني قبل البلوغ بقليل، ولو حج الصبي لم يجزئه عن حجة الإسلام، وإن كان حجه صحيحا على الأظهر. ممكن أن يكون هذا الحج مستحب وصحيح ومقبول، صحيح فقها مقبول عند الله، ولكنه لا يجزئ عن حجة الإسلام. قال السيد مسألة رابعة، إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم صار بالغا حسب سن التكليف احتلم مع شاكل ذلك نبت الشعر الخشن احتلم وهو بطريق المهم صار بالغا. إذا صار بالغا قبل أن يحرم وفي المدينة المنورة قبل أن يذهب إلى مسجد الشجرة صار بالغا لا إشكال إذا كان مستطيعا لا إشكال في أن هذا الحج حجة الإسلام. قال إذا خرج الصبي إلى الحج فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من موضعه من هناك من المدينة عنده أموال عنده زاد وراحلة فلا إشكال في أن حجه حجة الإسلام لا إشكال في ذلك. قال سيد وإذا أحرم فبلغ متى بلغ أحرم دخل في الإحرام قال لبيك اللهم لبيك لبس الثوبين ما شاكل ذلك جاء بالطواف جاء بصلاتي جاء بالسعي جاء بالتقصير أكمل العمرة أحرم لحج التمتع ماذا وقف بعرفات قبل أن يقف بمزدلفة بلغ. قال السيد كذلك لا إشكال في أن هذا الحج هو حجة الإسلام. قال السيد وإذا أحرم فبلغ بعد إحرامه قبل الوقوف بالمزدلفة أتم حجه وكان حجه حجة الإسلام أيضا على الأقوى. واضح. مسألة الخامسة قال سيد إذا حج ندبا ماذا مستحبا حج مستحبا معتقدا بأنه غير بالغ هو في ذهنه وماذا ليس ببالغ فبان بعد أداء الحج كمل الحج أو في أثناء الحج ماذا بان أنه بالغ ما أدري حسب الأيام كذا رأى من نفسه أنه قد احتلم قبل وفهم أن الذي يحتلم ماذا يكون بالغا فبان بعد ذلك له أنه بالغ لكن بعد أداء الحج أو في أثناء الحج ماذا يقول السيد كان حجه حجة الإسلام فيجتزأ به. زين. قال سيد مسألة تخص الاستحباب للصبي هذه المسألة السادسة. قال سيد يستحب للصبي إذن الاستحباب متوجه لمن؟ للولي أم للصبي؟ للصبي. المميز أن يحج يستحب له أن يحج يستحب له لماذا؟ لا يكون واجبا هذا الحج لماذا لم يكن واجبا لأنه ليس ببالغ والذي ليس ببالغ يكون الحج مستحبا له لو كان مميزا. واضح. قال ولكن المشهور ماذا قال المشهور أنه يشترط في صحته ماذا يشترط ابن الولي يشترط ابن الولي على المشهور وهو عندي أنا سيد السيستاني غير بعيد وهو غير بعيد. مسألة سابعة قال السيد لا يعتبر ابن الأبوين في صحة حج البالغ مطلقا. إنسان بالغ إنسان كبير يريد أن يذهب للحج مطلقا حج مستحب حج واجب هذا الإطلاق حج مستحب حج واجب يريد أن يذهب هل يعتبر ابن الأبوين؟ قال سيد لا لا يعتبر ابن الأبوين لأنه بالغ لو كان صغيرا لو كان مميزا لاشترطنا في حج الاستحباب ابن الأبوين. واضح؟ ابن الولي ولكنه هذا بالغ هل يعتبر ابن الأبوين؟ قال سيد لا يعتبر ابن الأبوين. نعم هذه الصورة استدرك السيد إذا أوجب ماذا خروجه إلى الحج المندوب. إذا نخلي جو المندوب ماذا خط بقيد المندوب مو بقيد الواجب. هل فيها هذه المسألة قيود؟ إذا أوجب خروجه، خروج أنا من خليج واخر مو الحج نفسه، الخروج أوجب ماذا؟ إذا أوجب خروجه إلى الحج المندوب ماذا أوجب خروجه؟ أدية أبويه، يتأذى الأبوان، أذية أبويه أو أذية أحدهما شفقة عليه من مخاطر الطريق مثلا لم يجز له الخروج. إذن الذي هو ليس بجائز له وحرام عليه وهو مأثوم من جهتي الخروج لا الحج. فإذا جاء الحج الحج صحيح، ولكن الخروج يكون مأثوما عليه. واضح؟ هذا فيما إذا كان الحج مندوبا. أما إذا كان الحج ماذا؟ واجبا عليه، فحتى هذا الخروج لا يكون المكلف ماذا؟ فيه مأثوما. مسألة ثامنة، مسألة ثامنة بعكس المسألة السادسة. كان الاستحباب في المسألة السادسة للصبي، الآن في المسألة الثامنة للولي، الاستحباب للولي. لماذا؟ لأن الطفل غير مميز، طفل صغير، هل يستطيع أن يحرم به الولي أم لا؟ قال سيدنا ولا أشكال في ذلك. عندنا روايات جمة في هذا المقام أنه من كان عنده طفل صغير يستطيع أن يحرم به للحج. لكن هذا الطفل الصغير لا يفهم ما الإحرام، فيحرم به ماذا؟ الولي. فيقول اللهم إني، هاي ذكروها علماء الأجلة، يقول في هذا الطفل اللهم إني ماذا؟ أحرمت هذا الصبي، اللهم إني أحرمت هذا الصبي، مو أحرمت عن هذا الصبي فيكون نيابة، لا أحرمت هذا الصبي. واضح؟ هذه صيغة الإحرام ماذا؟ للصبي الغير مميز. قال سيدي يستحب للولي إحجاج الصبي من غير المميز، وكذا الصبية غير المميزة، وذلك بأن يلبسه ثوبي الإحرام ويأمره بالتلبية. زين، هو لا يستطيع التلبية، ويلقنه إياه، يردد بعدي يا ولدي مثلا، يردد بعده ويلقنه إياها إن كان قابلا للتلقين، وإلا إذا كان طفلا صغيرا جدا وغير قابل للتلقين يلبي الولي عنه ويجنبه عما يجب على المحرم. يجب ماذا على المحرم؟ الاجتناب عنه. ويجوز أن يؤخر تجريده عن المخيط وما بحكمه إلى فخ، بحكم المخيط، مخيط أو بحكم المخيط إلى فخ، منطقة ما بين مكة والمدينة، هنا يعني لا يجرده في ماذا؟ في المسجد، في مسجد الشجرة مثلا، يؤخر تجريده إلى تلك المنطقة. إذا كان سارا من ذاك الطريق، طريق من مدينة مكة، ويأمره بالإتيان بكل ما يتمكن منه من أفعال الحج، وينوب عنه فيما لا يتمكن. إذا يتمكن من أشياء يأمره بها، إذا لا يتمكن يأتي هو الولي عنه. زين، ويطوف به ويسعى به بين الصفا والمروة، ويقف به في عرفات والمشعر، ويأمره بالرمي. زين، إذا لا يتمكن من الرمي انقدر عليه وإلا رماه عنه. وكذلك صلاة الطواف ويحلق رأسه وكذلك بقية الأعمال. واضح إن شاء الله في مسألة الصليب غير مميزة. مسألة التاسعة. قال مسألة التاسعة: لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه محلا. الولي ممكن أن يحرم بالصبي فيقول اللهم إني أحرمت هذا الصبي ويدخل معه بدون إحرام. قال سيد نعم، وإن كان هو محلا. الولي محل ويدخل إلى الديار المقدسة محلا، يتجاوز الميقات محلا، ولكنه بشرط أن يكون قد أحرم للصبي. وتارة أخرى الولي يحرم بالصبي ويحرم لنفسه. إذن عندنا ماذا؟ إطلاق في مسألة الولي. فالولي تارة يكون محلا عندما يحرم بهذا الصبي، وتارة أخرى يكون محرما. زين، إذا رجعنا إلى بعض الكتب الاستدلالية منها المعتمد سيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول في هذه المسألة، يعلق على هذه المسألة، يقول لإطلاق النصوص، لإطلاق النصوص. كذلك إذا رجعنا لسيد الحكيم في مستمسك العروة، ماذا يقول السيد محسن الحكيم؟ يقول لإطلاق النصوص، يعني النصوص مطلقة من هذه الجهة، لم تقيد النصوص ماذا؟ أن يكون الولي محرما أطلقت، المهم هو أحرم بالصبي. واضح؟ زين. وقال كذلك السيد السبزواري في كتابه مهذب الأحكام. الآن السيد السبزواري ماذا؟ قدم شيئا آخر غير الإطلاق، فقال للأصلي بعد سيدنا وللإطلاق وللاتفاق. إذن عندنا ماذا؟ ثلاث أمور. للأصل، الأصل هو أصالة البراءة عن اشتراط إحجاج الصبي بإحرام الولي. أصالة البراءة، ما يريد أن يقول السيد السبزواري للأصلي هو أصالة البراءة عن اشتراط ماذا؟ احجاج الصبي، عن اشتراط احجاج الصبي بإحرام الولي. يعني نقول عندما نشك، هكذا نشك شكا بدويا ابتدائيا، نقول هل يشترط عندما يحرم الولي بالصبي، هل يشترط ماذا؟ أن يكون الولي محرما. فنجري طبعا الشكل بدوي مجرى لأصالة البراءة، مجرى لأصالة البراءة، فنجري البراءة عن مثل هذا الاشتراط. واضح؟ في إحجاج الصبي إحرام الولي، إحرام الولي أن نشترطه في إحجاج الصبي، نجري البراءة عن هذا الاشتراط، اشتراط الإحرام نجري عنه البراءة. فحتى لو كان الولي محلا يستطيع أن ماذا؟ يحج بالصبي. واضح؟ هذا الأصل. الإطلاق، الإطلاق ما هو؟ عندما نرجع إلى، ورجعت إلى تلك النصوص، عندما نرجع إلى النصوص نجدها مطلقة من هذه الجهة. أي جهة؟ من جهة أن الولي عندما يحرم بالصبي ماذا؟ يكون محرما
النصوص لم تقيد لو كان هذا القيد مرادا للمولى لذكره الإمام، وبما أن الإمام لم يذكر هذا القيد فهو ليس بمراد له جدا، فما لم يذكره لا يريده. واضح؟ من هذه النصوص قوله عليه السلام، طبعا قوله أحدهما إما الباقر وإما الصادق عليهما السلام، إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي، إلى آخر الحديث. ماذا قال الحديث؟ إذا حج الرجل بابنه. لم نجد في هذه الرواية في هذا الحديث ماذا قيدا يقول إذا حج الرجل وكان محرما بابنه. هذا القيد وكان محرما الرجل ماذا؟ حج بابنه، يعني ذهب مع ابنه عندما أحجج ابنه. واضح؟ إذن هذه الرواية مطلقة، هذا النص مطلق من جهة إحرام الملتفت إليه في هذا النص هو إحرام الرجل لابنه فقط، سواء كان هو محل أم محرم. زين، هذا نص. وعندنا نص مطلق آخر وهو صحيحة ابن الحجاج. ماذا قال الإمام؟ فأحرموا عنه وجردوه. فأحرموا عنه، أحرموا عنه لا بالنيابة، مو قصد الإمام أحرموا عنه يعني بالنيابة عنه، لا، يعني هذه النية التي ذكرناها، اللهم إني أحرمت ماذا؟ هذا الصبي، أحرم عنه، لأنه لا يستطيع أن يتلفظ بالنية مثلا هذا الصبي. وجردوا فأحرموا عنه. هل قال الإمام فأحرموا أنتم كذلك؟ يجب عليكم الإحرام؟ أم مطلق من هذه الجهة حتى لو كان الولي ماذا؟ محلا. إذن أطلاق النصوص نستفيد منه ماذا؟ أن الولي إذا أحرم بالصبي سواء كان الولي محلا أم محرما فلا نشترط الإحرام، نستفيد من هذا الإطلاق عدم اشتراط الإحرام في أحجاج الولي بالصبي. واضح إن شاء الله؟ أعيد المسألة. قال مسألة التاسعة، لا بأس بأن يحرم الولي بالصبي وإن كان نفسه محلا، لا بأس بذلك. مسألة العاشرة، قال السيد الأظهر أن الولي الذي يستحب له إحجاج الصبي، من هذا الولي غير المميز؟ هو الولي، هو كل من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بالتفصيل المذكور في كتاب النكاح، هناك مذكور هذا التفصيل، من هو الولي؟ من له حق الحضانة. طبعا أكو في الملحق مسألة بهذا الخصوص يسألون السيد إذا لا بس بأن نقرأ هذه المسألة. قال تهميش الأولى، السؤال الأول، قال من هو الولي الذي يحرم بالطفل والمجنون وهل يشمل الأم والحاكم ومن عينه قيمة؟ الجواب، المختار أن من يحرم بالطفل هو من يثبت له حق حضانته فيشمل المذكورين. من هم المذكورون؟ الأب والأم والحاكم والقيم في موارد ثبوت حق الحضانة له، وأما المجنون فلم يثبت استحباب الإحجاج به. زين، نرجع. قال من له حق حضانته من الأبوين أو غيرهما بتفصيل مذكور في كتاب النكاح، مسألة الحادي عشر. قال السيد: نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضار على الولي. نفقة حج ماذا؟ صبي. نفرض هكذا أن صبي كان عنده أموال، كان عنده أموال جاءت مثلا بميراثه، النفقة من أين نأخذها؟ النفقة في حضره وفي سفره من أمواله، صح؟ زين، إذا زادت، هو صغير، طفل صغير، إذا زادت النفقة في السفر عن الحضر، مثلا كنا نصرف عليه في الشهر مثلا 300 ألف، بالسفر جيب نحتاج 1,000,000 نسافر به، فما يزيد على المبلغ في النفقة في الحضر ما يزيد على من؟ على الولي. لماذا؟ لأن الولي متوجه إليه في المسألة الثامنة ذكرنا، متوجه إليه الاستحباب، يستحب للولي إحجاج الصبي، صح؟ زين، فعليه إذا أراد الولي أن يحج بالصبي فعليه أن يصرف من كيسه من أمواله، إذا زادت أموال السفر على ماذا؟ على الحضار. قال سيد: نفقة حج الصبي فيما يزيد على نفقة الحضر على الولي لا على الصبي. نعم، زين، عندنا صورة، إذا ذهب الولي مثلا الجد، لا أي واحد، إذا ذهب إلى الحج لا يطمئن ببقائه وبحفظ الصبي، لا يطمئن لأحد في أن يجعل هذا الصبي معه، لا يطمئن لذلك، لا يطمئن بإبقائه في البلد، فأخذه. لماذا أخذ الولي الصبي؟ لأن السفر به فيه مصلحة، لعله إذا يبقى في البلد يكون عليه مفسدة، لعله يتضرر لأنه لم يكن هناك من ماذا يطمئن له، أمينا يطمئن له في إبقاء الصبي، في إيداع الصبي معه، فيأخذه. لماذا؟ لأن السفر فيه مصلحة، لمن؟ لهذا الصبي. جيد، إذن إذا كان السفر به فيه مصلحة فأموال السفر حتى لو زادت على الحضر تخرج من أموال الصبي لا أموال الولي. قال: نعم، إذا كان حفظ الصبي متوقفا على السفر به أو كان السفر مصلحة له كانت نفقة أصل السفر، فقط السفر، أصل السفر مو الإحجاج، أصل السفر من ماله، من مال من؟ حتى لو زاد أصل السفر على الحضر، على نفقة الحضر، لأن السفر فيه مصلحة بالنسبة للصبي، يخرج ماذا؟ أصل السفر، نفقة أصل السفر تخرج من مال الصبي، لا نفقة الحج به بالصبي. لو زادت هذه النفقة، لو كانت نفقة الحج، خلينا نعوض الضمائر، لو كانت اسم كانت نفقة الحج زائدة عليه على نفقة السفر، لو كانت ماذا؟ نفقة الحج زائدة، إذن إذا كانت أموال المناسك، فنادق، ما شاكل ذلك، هذه الأموال زائدة على أصل السفر، فهذه الزيادة من أين نأخذها؟ من الولي لا من ال، لأن فقط وفقط السفر هو الذي فيه مصلحة للصبي،
أما الحج به فالاستحباب للولي فعليه ماذا؟ أن ينفق. زين، قال في ماله لا نفقة الحج به بالصبي لو كانت نفقة الحج زائدة عليه على أصل. بس المسائل وصل إلى 16 إن شاء الله. قال مسألة 12، ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي. مميز أم غير مميز؟ غير المميز. فالثمن الهدي على من؟ على الصبي أم على ال... هو في المسألة الثامنة ماذا قال السيد؟ يستحب للولي إحجاج الصبي. إذن هو الاستحباب للولي فعليه أن يدفع ثمن هدي الصبي غير المميز على الولي. وكذا كفارة صيده إذا صادق، كذلك على الولي. زين، كفارة تأتي إن شاء الله تعالى. الكفارة في الصيد مطلقا سهوان عمدان جهلان تثبت الكفارة في الصيد. عندنا في الأمور الأخرى من المحرمات، محرمات الإحرام ومحرمات الحرام، ماذا الأمور الأخرى تثبت عند العمد بها إلا أربعة أشياء تثبت حتى مع الجهل، تأتي إن شاء الله. وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا، توجد بعض الكفارات ماذا لا تجب إلا إذا تعمد الإنسان بها، لا كالصيد، الصيد مطلقا إلا في مسألة تأتي في أربع ماذا مواضع تجب حتى لو كان جاهلا ناسيا. قال وأما الكفارات التي تجب عند الإتيان بموجبها عمدا فالظاهر أنها لا تجب بفعل صبي، وإن كان هذا الصبي ماذا مميزا. هنا اختلفت المسألة، حتى لو كان مميزا، إذا غير مميز ومميز هذه كفارات ماذا تجب عند الإتيان بموجبها عمدا، وهذا صبي مميز أو ليس مميز. زين، لا تجب بفعل الصبي لا على الولي ولا في مال الصبي. زين، انتهينا الحمد لله من الشرط الأول وهو البلوغ، الشرط الثاني وهو العقل. قال السيد فلا يجب الحج على المجنون. المجنون هل يجب عليه الحج؟ لا يجب على المجنون. زين، إذا كان جنونه إدواريا يعني في نصف السنة مثلا يفيق وفي نصفها الآخر يكون مجنونا. نعم، إذا كان جنونه إدواريا ووفى دور إفاقته، يعني هو دور الإفاقة في أشهر الحج ووفى وكان مستطيعا ووفى دور إفاقته بالإتيان بمناسك الحج ومقدماتها غير الحاصلة وكان كذلك مستطيعا وجب عليه الحج وإن كان مجنونا في بقية الأوقات. كما إذا لو علم علم بمصادفة دور جنونه لأيام الحج دائما وجبت ماذا؟ وجبت عليه الاستنابة حال إفاقتي. إذا هو يعلم دائما وأبدا هو في موسم الحج في أشهر الحج ماذا؟ يكون مجنونا. في حال إفاقته في الأشهر الأخرى ماذا؟ عليه أن يستنيب. واضح؟ قال السيد الشرط الثالث وهو الحرية. لو كان عندنا ماذا؟ عبد، فهل يجب الحج على العبد؟ لا يجب. لماذا؟ لأن الحرية شرط في الوجوب. نعم، يكون هذا الحج ماذا؟ مستحبا للعبد مع إذن السيد، لكن كوجوب هل يتوجه الوجوب إلى العبد؟ قال السيد ماذا؟ بأن الحرية شرط. واضح؟ قال الشرط الرابع الاستطاعة. الاستطاعة ويعتبر فيها أمور السعة في الوقت وتخلية السر وصحة البدن وقوته ورجوع إلى الكفاية والزاد والراحلة. تأتي هذه الأبحاث إن شاء الله تباعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد.